الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الشهادات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. بعد أن أنهى رحمه الله كتاب القضاء، شرع في كتاب الشهادات، ومناسبته للقضاء ظاهرة، فإن الشهادات مما تثبت بها الحقوق ويرفع بها النزاع، كالإقرار وكالأيمان، وهي التي بقيت في الكتاب. فشرع في الشهادات، وسيأتي بعض مسائل الأيمان عند القاضي، ثم يختم بكتاب الإقرار. قال رحمه الله: كتاب الشهادات. جمعها لتنوعها، وللشهادات مرتبتان: مرتبة التحمل ومرتبة الأداء. ومسائل هذا الكتاب ثمان: تعريفها والأصل فيها وحكمها، أي حكم التحمل والأداء والكتمان، وكيفيتها، وشروط قبولها، وموانع الشهادة، وعدد الشهود، وحكم الشهادة على الشهادة. هذه ثمان مسائل مما يحسن بطالب العلم أن يستحضرها في هذا الباب. فأما تعريفها فهي مأخوذة من المشاهدة والحضور والبيان، ولذا تسمى البينة، لأنها تبين الحق، وهي في الاصطلاح الإخبار بما لغيره على غيره بلفظ مخصوص. وأما الأصل فيها فدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال عز وجل: ولكن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، الآية. وأما السنة فأحاديث، منها حديث وائل بن حجر، وقد تقدم معنا في قصة الحضرمي والكندي، فإن الحضرمي قال: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض هي لي. فقال الكندي: هي أرضي وهي في يدي. فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ هذا هو الشاهد، ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. رواه الترمذي وصححه، وأصله في مسلم. ومنها، أي من أدلة السنة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. البينة هي الشهود. والحديث وإن كان ضعيفا كما قال الترمذي، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. وأما دليل النظر فإن الحاجة تدعو إليها، إلى تحمل الشهادة وإلى أدائها، وإلا تعرضت حقوق الخلق للتضييع. هذا أصلها. وأما الحكم فالحكم يتعلق بأمرين: الأمر الأول حكم التحمل والأداء والكتمان، والأمر الثاني حكم الإشهاد. فأما حكم التحمل والأداء ففرض كفاية، وسيذكره المصنف رحمه الله مع دليله. حكم الكتمان التحريم، وسيأتي أيضا في كلام المصنف. وأما حكم الإشهاد فلم يذكره في هذا الموضع، وذكره في الكشاف وفي غيره من كتب المذهب. فالإشهاد يسن في سائر العقود ولا يجب إلا في النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما في سائر العقود من عقود المعاوضات أو من عقود التبرعات فيسن ولا يجب. في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوها، في غير عقود المعاوضات كالهبة والعطية والوقف والوصايا. ودليل السنية قوله عز وجل: وأشهد إذا تبايعتم، وهو أمر لكنه ليس الوجوب، وصارف الوجوب قوله سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا أمن بعضكم بعضا يعني ولو ولم يشهد. وأما كيفيتها، كيفية الشهادة، فأن يقول أشهد على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. وشروط قبولها ستة يأتي في المجلس القادم، ولها للشهادة موانع كالفسق أو للعداوة أو القرابة. وأما عددها فأيضا سيذكره المصنف في فصل مستقل، ويختلف باختلاف المشهود له أو عليه أو المشهود فيه. وسيأتي أيضا المسألة الثامنة وهي الشهادة على الشهادة وحكمها وضوابطها في فصل مستقل. قال رحمه الله: كتاب الشهادات، أي سأذكر لك ما يتعلق بالشهادات من مسائل وأحكام مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قضايا الصحابة وفتاوى أهل العلم، خاصة ما ورد عن مسائل الإمام أحمد علينا وعليكم وعليه رحمة الله. نعم.
واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، وهي الإخبار بما علمه.
لأن الشاهد يخبر، هذا الأداء، وقبل أن يخبر يتحمل، يتحمل ترتفع بها الخصومة، ويبرأ بها القاضي، يبرأ بها القاضي. ولذا أثر عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: القضاء جمر فنحه عنك بعودين، يقصد بالعودين الشاهدين. قال: وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. فالشهود يرفعون الخصومة ويزيلون الداء والضغينة والزغل الذي بينهم. نعم.
وهي الإخبار بما علمه، بلفظ أشهد أو شهدت.
وهي في الاصطلاح الإخبار بما علمه، علم اليقين برؤية أو سماع كما سيأتي، لا بما غلب على ظنه. فمن شرطها أن تكون عن علم، أن يشهد أو أن يخبر بما علمه لغيره على غيره. أما إذا أخبر بما له هو فهذه لا تسمى شهادة، هذه تفتقر إلى بينة أخرى أو إلى اليمين. وإذا أخبر بما لغيره عليه فهذا هو الإقرار، وسيأتي في كتاب مستقل. وقوله بلفظ أشهد في بعض كتب المذهب بلفظ مخصوص، ويعنون أشهد أو شهدت. وبعضهم منع من قوله شهدت بالماضي، لأنها إخبار عنه وقد يصدق أو يكذب، وإنما يقول أشهد بالمضارع. وهذا هو المشهور في المذهب، أن الشهادة لا تصح إلا بلفظ مخصوص وهو أشهد أو شهدت. وعن الإمام أحمد رحمه الله لا يلزم أن يتلفظ بهذا اللفظ، فمجرد الإخبار يكفي. فلو قال علمت أو لهذا كذا على فلان، وهذا ينسب للجمهور، فلو قال رأيت أو سمعت كانت شهادة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق. وقال ليس في الكتاب أو السنة أو في عمل الصحابة ما يدل على اشتراط هذا اللفظ، وهو اختيار شيخه رحمه الله، بل قالها شيخ الإسلام هو مقتضى قول أحمد وغيره. قال ولا أعلم نصا، يعني على الإمام، يخالفه. فكل لفظ علم به الإخبار وقامت به الشهادة في الظاهر يجوز. من اشترط اللفظ لقوله سبحانه وتعالى وما شهدنا، ولظواهر الأدلة.
تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية.
شرع في ذكر الحكم، والحكم لأمرين، للتحمل وللأداء. فالتحمل له نوعان: أن يتحمل في حقوق آدميين، أو أن يتحمل في حقوق الله عز وجل. فتحمل حقوق الآدميين فرض كفاية، هذا الذي بدأ به في غير حق الله، في حق الآدمي. وحق الآدمي نوعان: حق مالي كما في البيع والإجارة ونحوها، أو حق معنوي كحق القذف، كحد القذف، فله حق فيه لدفع المعرة عنه، فيتحمل للمقذوف الشهادة ويشهد بها إذا دعي أن فلانا قذف فلانا بقوله كذا وكذا، على التفصيل الذي سيأتي. فحكمها فرض كفاية، والفرض الكفاية هو ما طلب طلبا جازما من المجموع لا من الجميع، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. وذو الكفاية نوعان: فرض وسنة. فتحمل الشهادة من الفروض. دليل الفرضية الأمر في قوله عز وجل وأشهدوا واستشهدوا. ودليل الكفاية أن الشريعة لم تشترط الجميع للشهادة، وإنما اشترطت عددا محصورا، كأربعة في الزنا أو اثنين في الدماء أو في البيوع، كرجل وامرأتين، على التفصيل الذي سيأتي في عدد الشهود. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أن التحمل فرض كفاية. نعم.
فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين،
وإذا امتنعوا جميعا أثم، إلا إذا لحقه ضرر بالتحمل والأداء كما سيذكر المصنف إن شاء الله. نعم.
وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه،
إذا لم يكن في محل التحمل من يكفي إلا من يكفي، وهم اثنان أو رجل وامرأتان، يتعين على الحضور، صار فرض عين عليه، يتعين التحمل ويتعين الأداء. لا يشترط في التحمل العدالة، فيجوز للفاسق أن يتحمل، لكن لا تقبل شهادته إلا بعد أن يتوب وأن يصير عدلا. وإذا شهد وأدى حال الفسق فإنه لا يعزر، ليس للقاضي أن يعزره لفسقه، لكن يجب عليه أن يرد شهادته، لأن الله أمر بالتثبت من أخبار الفساق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم.
وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه،
لم يجز منعه لا من التحمل ولا من الأداء. ما هو دليل الفرضية؟ قال عز وجل
لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،
إذا ما دعوا لأمرين: للتحمل أو للأداء. وهذا نهي، وهو دليل على التحريم، أنه لا يجوز لهم أن يمتنعوا وأن يأبوا التحمل أو الأداء. وقال عز وجل ولا تكتموا الشهادة، هذا عند الأداء، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولأن الشهادة إذا تحملت صارت أمانة، قد أمر الله عز وجل بأداء الأمانات وبرعايتها، قال صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة. نعم.
قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم،
يعني المراد بها الأمران التحمل والأداء. قاله ابن عباس وغيره من المفسرين كما ذكر عنه هذا ابن جرير في تفسيره لهذه الآية.
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا دليل النظر، وإلا ضاعت بعدمها، ضاعت حقوق الناس وتضرروا في حقوقهم المالية أو عقودهم ولو في غير المال كالأنكحة والرجعة والطلاق ونحو ذلك. قال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه فرض كفاية ويتعين على من رآه وحضر، يعني من رأى المنكر. نعم.
وأداؤها أي أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليه.
شرع في المرتبة الثانية وهي الأداء، فحكمها فرض عين سواء أداها لقريب أو لبعيد، فهي فرض أيضا للبعيد لقوله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فتلزم للقريب وللبعيد. ويأثم متى امتنع، يأثم متى امتنع. وهذه الفرضية والتعيين لا يكون إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يدعى إليها، فأشار إليه بقوله متى دعي إليها، متى دعي إليها. فإذا لم يدعى إليها فإنه لا, 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 لا تتعين عليه. والشرط الثاني أن يقدر على الأداء. والشرط الثالث أن لا يتضرر، ألا يتضرر. وهناك شرط رابع أشار إليه الشارح، وهو أن يكون ممن تقبل شهادته، فلو كان فاسقا لا تكون فرض عين عليه. قال فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، فلا يأثم إلا إذا دعي وامتنع. واشترط بعضهم أن لا يوجد غيره، يعني لو تحمل عشرة ودعا اثنين من العشرة فامتنع أحدهما، هل يأثمان لأنها تعينت عليهما أو لا يأثمان لوجود ثمانية من غيرهما؟ لو لم يتحمل إلا هما ودعيا أثم إن امتنع. فهذه مسألة فيها خلاف، فقيل لا يأثم إن وجد غيره ممن يقوم مقامه، وقيل يأثم ولو وجد غيره
لقوله تعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
آثم قلبه، خص القلب لأنه موضع العلم، ولأنها أمانة في باطنه وقد لا يعلمها إلا هو. ولا تكتم الشهادة، قد قال عز وجل: وأقيموا الشهادة، وهذا أمر، فجمع بين الأمر والنهي، أمر بالإقامة والنهي عن الكتمان، فدل على تعينها على من تحملها. نعم.
ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله.
هذان شرطان، الشرط الثاني إن قدر، أما إذا عجز لمرض أو لسفر فلا يلزم أن يأتي من السفر ليشهد، فإنها لا تتعين. ولو قدر لكن بضرر لا تتعين، والضرر هذا قد يلحقه من الطريق وقد يلحقه من المشهود عليه. إذا خاف على نفسه من المشهود عليه في عقد بيع أن يقتله أو أن يلحق الضرر بأهله أو أن يلحق الضرر بعرضه أو بماله كأن يهدده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه، وهي قاعدة شرعية كبرى. فهذا هو الشرط الثالث، بلا ضرر. نعم.
وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته،
هذا الشرط الرابع الذي ذكره الشارع، لا تتعين إذا كان فاسقا أو كان أو كانت شهادته لا تصح للمشهود له كالابن لأبيه أو الأب لابنه، فلا تقبل شهادة ضنين ولا متهم، وسيأتي إن شاء الله هذا في موانع الشهادة. فإذا كان ممن لا تقبل شهادته لم تتعين عليه. نعم.
لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد.
ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذه فيها قراءتان، قيل أصلها يضارر وقيل يضارر، وهنا يختلف الفاعل في الآية. لا يضارر إذا كان أصلها يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يمتنع الكاتب ولا يمتنع الشهيد، لأنه إذا امتنع الكاتب عن الكتابة والشاهد عن الشهادة أضر بأصحاب الحقوق، فيكون الكاتب والشهيد هنا فاعل. وأما على الضبط الثاني أن تكون يضارر كاتب ولا شهيد، فيكون الكاتب والشهيد هنا مفعول لما لم يسمى فاعله، يعني نائب فاعل، والفاعل هو الداعي، يعني أيها الداعي لا تضارر، لا تضارر الكاتب والشهيد. كيف يضاررهم؟ بالإلحاح عليهم بالدعوة إلى الشهادة إذا كانت تلحقهم مشقة لأجل أن يأتوا للكتابة أو للشهادة، فلا يلحق بهم الضرر. ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين، وإن كان الأول أظهر أن النهي في حق الكاتب أن يمتنع عن الكتابة والشاهد أن يمتنع عن الشهادة، لأن الله عز وجل قال بعدها وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، والفسق يكون بالكتمان، بكتمان الشهادة وبخيانة الكتابة، لا بمجرد الإلحاح على من عنده شهادة أن يشهد، فهذا لا يكون فسقا لصاحبه. ولا يضار كاتب ولا شهيد. فإذا كان الآية محمله على وجوب على أنها يضارر بالكسر، فيجب على الشاهد معناها، ويجب على الكاتب أن يكتب، وعلى الشاهد أن يشهد. بل قال ابن القيم رحمه الله قياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة ضمن، يضمن الحق لصاحبه، والقاضي إذا كتم الحق ولم يحكم به ضمن أيضا الحق الذي يفوت، لأنه أمكن الشاهد أن يوصل الحق لصاحبه، وأمكن القاضي أن يحكم به لأهله ولم يفعل، فيلزم الضمان. هكذا قال بمعناه رحمة الله تعالى عليه، وهذا بعيد، لأن الضمان لا يكون إلا عن جناية، فيأثمان لكن لا يضمنان، لا الحاكم ولا الكاتب ولا الشهيد.
وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر،
لو كان سيتضرر بالتحمل فله أن يمتنع. نعم.
ولا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة لما تقدم.
هذه ثلاث أحكام أشرنا إليها في المقدمة، حكم التحمل، حكم الأداء، حكم الكتمان. الكتمان محرم، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما تقدم.
فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي أثم،
باتفاق أهل العلم يأثم من أبى، يعني لو ثبت الحق بشهادة رجلين فقال المدعي تعالى واشهد، فأجاب الأول، والثاني قال لا، حقك تستطيع الحصول عليه بشاهد ويمين، أنا أعرف القاضي فلان يقضي لك بشاهد ويمين. هذه مسألة فيها خلاف، هل يقضي القاضي بشاهد ويمين في الأموال أو لا؟ فإذا علم الشاهد أنه سيقضي له بمجرد شاهد ويمين وامتنع فإنه يأثم. فلو قال لا احلف مع الشاهد الآخر وتحصل على حقك يأثم، مع أنه المدعي سيحصل على حقه بغير شهادته، لأن ثبوت الحق بالشهادتين لا خلاف فيه، بشهادة الرجلين، بخلاف ثبوته بشهادة ويمين المدعي، ففيه خلاف وقد لا يحكم به القاضي فيتضرر المدعي، فيأثم لعموم الآية. نعم.
ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها؟
ومتى وجب التحمل؟ التحمل فيجب فيلزم كتابتها، خصه بعض أهل العلم بمن كان رديء الحفظ لا يضبط فيكتب، وكما يكتب في المداينة أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا يكتب. لماذا؟ لأن التحمل واجب ولا ينضبط إلا بالكتابة، والقاعدة ما لا يتم الله يفتح عليك الواجب إلا به فهو واجب، فيقيدها بالكتابة إذا خشي أن ينسى أو لا يضبط القول عند القاضي. نعم.
ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه.
ويحرم أخذ أجرة على التحمل أو على الأداء. لماذا؟ لأنها فرض كفاية عليه، فرض كفاية على المجموع، والأداء فرض عين عليه بعد التحمل، فلا يجوز له أن يأخذ أجرة ولا أن يأخذ جعلا. ما هو الفرق بين الأجرة والجعل؟ الأجرة يشارط هو المشهود له، فيقول له المشهود له اشهد لي وأعطيك كذا وكذا، ولأنه متهم إذا أخذ أجرة. كذلك الجعل، لو قال له المشهود له إن شهدت وتحملت الشهادة في بيعي من فلان وفلان فلك كذا وكذا على سبيل الجعل، فإن أو يقول لجماعة من حضر وشهد العقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد النكاح فله كذا وكذا، هذه جعالة، من سبق إليها وشهد استحق الجعل. فهل يحل له هذا الجعل؟ قال ويحرم أخذه. وهذه المسألة فيها ثلاثة أوجه في المذهب، قيل يحرم كما ذكر المصنف هنا، وقيل يجوز مطلقا، واختار شيخ الإسلام وطائفة أنها تجوز عند الحاجة، يكون إذا كان محتاجا، ولذا استثناه المصنف رحمه الله هنا. وقوله ولو لم تتعين، إذا تعينت يحرم قطعا عندهم، أما إذا لم تتعين فمنهم من جوز، يعني فرق بين ما تعين من تعينت عليه ومن لم تتعين، فمن تعينت عليه لا يأخذ، وأما من لم تتعين فله أن يأخذ، لأن لصاحب الشهادة مندوحة للعدول عن غيره إلى غيره. ثم استثنى رحمه الله من يحتاج فقال
لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب،
يعني يأخذ للحاجة أجرة، يأخذ أجرة مركوب، يأخذه الأجرة ممن؟ من رب الشهادة، من صاحب الشهادة. ونص فقهاء المذهب على أن المزكي يأخذ، والكاتب يأخذ، والمترجم يأخذ، والمقيم يأخذ، والمفتي يأخذ، والحاكم كذلك يأخذ، ومقيم الحد والقود يأخذ، يعني حتى من يقيم الحد على المحدود يأخذ من المحدود، ومقيم القود القصاص يأخذ من من المقتص منه في الطرف أو من تركته إن كان قتلا. هذا إذا لم يجعل ولي الأمر لهؤلاء رزقا من بيت المال.
ومن عنده شهادة بحد لله تعالى فله إقامتها وتركها.
قبل أن نشرع في هذا نشير إلى إشكال قد يرد عند بعض طلاب العلم بعد ذكر حكم الشهادة. فإذا كانت فرض عين بعد التحمل وكانت فرض كفاية عند التحمل وفرض عين عند الأداء، فكيف يجاب عن حديث عمران رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. فذمهم، والحديث متفق عليه، ذمهم صلوات الله وسلامه عليه، ذم من يشهد وهو لم يستشهد. هذا هو الجواب. قال أهل العلم: هي أن يشهد مع علم المشهود له وعدم طلبه، أن يبادر هو بالشهادة، فهذا مذموم مذموم. أما إذا لم يعلم صاحب الشهادة المشهود له وأنت عندك شهادة له، فالأولى لك أن تبادر. وعلى هذا يحمل حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم. ولا بد من الجمع بين النصوص حتى لا يبقى التعارض في الذهن وليس هناك تعارض في الواقع. على أن بعض أهل العلم حمل قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون لا يستشهدون على شهود الزور، أنهم يتعجلون ويشهدون بالكذب، لكن هذا ضعيف، لأن شاهد الزور قد يشهد بعد أن يستشهد ويشهد بالزور. وقيل أن الذم في الحديث كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم لمن يشهدون ولا يستشهدون أنه ليس لمن يشهد بالحقوق، وإنما لمن يشهد للناس بالجنة أو النار. وهذا لا شك أنه مذموم، فإن أهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار. ثم شرع رحمه الله في التفريق في بين ما هو حق لله وما هو حق لغير الله. ما تقدم هو في الشهادة في غير حق الله عز وجل في حقوق الآدميين. أما من عنده شهادة تحملها في حق لله عز وجل بحد من الحدود، بحد زنا أو بسرقة أو بشرب، فهو مخير، ليست بفرض عليه. قال: فله إقامتها وله تركها، بل الترك أولى اتفاقا. إذا رأى من يزني أو رأى من يشرب الخمر، فإن الأولى في حقه باتفاق أهل العلم أن يستر وألا يشهد، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. ولهما إلى الشيخين رحمة الله عليهما من حديث ابن عمر مرفوعا: من ستر مسلما ستره الله، بل يسن للحاكم أن يعرض للشهود بالرجوع ويعرض للمقر بالنكول، لو جاء يقر على نفسه بالزنا فيعرض له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السارق، قال: لعلك لم تأخذ من حرز، لعلك كذا، وكما فعل مع ماعز حينما أقر بالزنا أعرض عنه 4 مرات وهو يقر على نفسه ويلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: اذهبوا به فارجموه. فالأولى بمن تحمل شهادة بحد من حدود الله أن يستر، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامة. استثنى الفقهاء المتهتك والمستهتر بأعراض المسلمين والذي يتكرر منه الزنا والشرب والسرقة وكمروجي المخدرات، فهؤلاء لا يستر لأنهم مفسدون في الأرض.
نعم. ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه.
ثم شرع رحمه الله في ما يشترط عند التحمل كما تقدم في التعريف، الإخبار بما علمه، فلا يجوز له أن يشهد إلا بما علم، لا بمجرد القرائن أو الظنون، ولو غلب على ظنه أن فلانا باع من فلان أو أن فلانا تزوج فلانة أو أن فلانا طلق فلانة أو خالع أو راجع أو أن فلانا أوقف داره، لا يشهد إلا بعلم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال سبحانه وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، في قصة يوسف. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة من الشهود والظهور والبيان، كما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالشهر والهلال سمي شهرا لشهرته وهلالا لاستهلاله وظهوره، فكذلك الشهادة. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشهد على امرأة إلا إذا علمها ورأى وجهها، وهل يستأذن زوجها أو لا يستأذن، فليس له أن يشهد على امرأة إلا بعد أن يعلمها، لأن المرأة قد تحتجب وتقول: أنا فلانة، وتقول: اشهد أنني أوقفت كذا وكذا، أو أنني بعت من فلان كذا وكذا، ثم لا تكون هي المسمى، فلا يكون تكون الشهادة إلا عن علم كما تقدم في ظواهر أدلة الكتاب. نعم.
لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جامعه.
نعم، سئل عن الشهادة فقال السائل: ترى الشمس؟ اشهد على مثلها، إذا رأيت شيئا ظاهرا كالشمس فاشهد وإلا فلا. هذا الحديث رواه أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، وهو من تلاميذ الإمام، من تلاميذ ابنيه صالح وعبد الله وغيرهما من تلاميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، له الجامع لعلوم الإمام أحمد، ذكر فيه هذا الحديث، وهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا كما قال الحافظ، وقد رواه الحاكم في مستدركه وصححه فأخطأ كما قال الحافظ ابن حجر، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني عن هذا الدليل ما تقدم من أدلة الكتاب. نعم.
والعلم إما برؤية أو سماع من مشهود عليه.
ثم فرع على هذا الشرط، فإذا كانت الشهادة لا تكون إلا بعلم، ينشأ السؤال: بما يكون العلم؟ العلم يكون بمدركه، بمدرك العلم، ومدرك العلم الرؤية والسماع، هذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر هي أقوى منافذ العلم. قال عز وجل: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أوعية العلم. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن كان العلم حاصلا بغير السمع والرؤية، قد يعلم ما يشهد به بالذوق، قد يعلمه بالرائحة، فيقول: أشهد أن فلانا باع على فلان لحما منتنا، علمه بالرائحة أو بالطعم أو باللمس، لكن خصة الرؤية والسماع لأنها الغالب. قال: والعلم. وسيذكر رحمه الله ثلاثة أشياء يحصل بها العلم: الرؤية والسماع والاستفاضة المشهود به أن يستفيض في الناس ويجتهد، فيكفي أن يشهد الاستفاضة فيما تجوز فيه، فيما لا يعلم إلا بها إلا بالاستفاضة كما سيأتي. قال: والعلم إما بروية أو سماع من مشهود عليه. ثم مثل الشارح: نعم،
كعتق وطلاق وعقد.
نعم، كعتق فيرى أو يسمع أن فلانا قال عبدي الفلاني حر فيشهد بهذا العتق، أو يسمع محمدا وهو يطلق زوجته فيشهد بهذا السماع، أو عقد بيع أو صلح أو إجارة يراه، يرى العاقدين ويسمعهما فيشهد بما سمع، والقاضي أيضا يقضي بنحو ما سمعنا. قال:
فيلزمه،
هذه فاء التفريع، إذا تحقق ذلك فيلزمه. نعم،
فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل.
فيشهد بما سمع، وسماعه الرؤية لا والسماع قد يكون الشاهد متخفيا، فهل تصح شهادته أو لا تصح؟ وجهان لأهل العلم، أشار إلى الثاني بقوله ولو، فتصح ولو كان مستخفيا حين التحمل ولم يعلم به المشهود له أو المشهود عليه. وهذه المسألة ترجم لها البخاري رحمه الله في صحيحه، ترجم لها في صحيحه في كتاب الشهادات بقوله: باب شهادة المختبئ. قال: وكذلك يفعل بالكاذب والفاجر. فإن الكاذب الكذاب المشهور بالكذب يقر بالحق إذا كان وحده مع صاحبه، وإذا كان أمام آخرين فإنه يجحد حتى لا يشهد عليه. فالبخاري قال تفقها: وكذلك يفعل بالكاذب والفاجر، ونقله عن بعض السلف، وذكر فيه للاستدلال على ذلك دليلين عجيبين، وهما يدلان على دقة فقهه واستنباطه وذكره لأدلة لا يذكرها الفقهاء رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليهم. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة ابن صياد الذي يشتبه أنه هو الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وجعل عليه الصلاة والسلام يتستر بجذوع النخل حتى يسمع من ابن صياد قبل أن يراه. فاستنبط منه أن الشاهد وسيشهد عليه بما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال أو غير الدجال. ولذا وبخه بعد أن سمعه عليه الصلاة والسلام وقال: اخسى عدو الله. وقصته معروفة وهي في الصحيح. وذكر أيضا البخاري رحمه الله دليلا آخر على جواز تحمل المختفي، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، ثم إني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه مثل هدبة الثوب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وجعل خالد بن زيد وأبو بكر وهما في الخارج يصيحان بالمرأة تجهران بهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعا وهما مختفيان وهي لا تعلم. ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم السماع، ولهما أن يشهد بما سمع منها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة البخاري رحمة الله تعالى عليه. روي المنع عن الإمام مالك رحمه الله أنها لا تجوز شهادة المختبئ إذا أراد أن يشهد، فيعلم المشهود له والمشهود عليه والمشهود عليه أنه يسمع ويرى. قال الإمام مالك رحمه الله: الحرص على تحمل الشهادة قادح، والمختبئ حريص أن يتحمل، لأنه قد يقصد الإضرار بالمشهود عليه. على كل حال، المسألة يعني فيها احتمال أنها تجوز شهادة المختبئ في حق الخائن والجائر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وفي رواية أنها لا تقبل مطلقا للنهي عن التجسس، هذا ضرب منه. و روي عن مالك أنها قال لا تقبل إذا كان المشهود عليه ممن ينخدع ويخادع، قد يخادع بالكلام فيتلفظ بأشياء، يقر بأشياء وهو لا يعتقدها فيشهد عليه بها وهو ليس والأمر على غير ذلك. نعم.
أو سماع باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها.
هذا النوع الثالث مما يحصل به العلم، الاستفاضة. الاستفاضة من قولك فاض، فاض الشيء، فاض الماء إذا زاد على حده، فهنا المعلوم المشهود به استفاض واشتهر، فهل يصح لك أن تشهد على شيء اشتهر؟ هل يصح أن تشهد أن هذه السيارة لي لأنك أنت وغيرك رأيتموني وأنا أركبها وأذهب فيها وأجيء؟ يحتمل أن وضع يدي عليها بالملك، ويحتمل أنها مستأجرة، ويحتمل أنها عارية، ويحتمل أنها مغصوبة، لكن هذا مجرد الوضع اليد واستفاضة الأمر أمام الناس يبيح لك عند القاضي أن تشهد أن هذه السيارة لو حصل فيها نزاع بين اثنين أن تشهد أنها لفلان على فلان. فهناك مسائل لا تصح الشهادة فيها بالاستفاضة، وهي التي يتأتى فيها الإشهاد كالبيع والشراء، وهناك أمور تصح الشهادة فيها بالاستفاضة. ما هو ضابطها؟ قال فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، يعني بدون استفاضة. مثل ماذا؟ ثم مثل بقوله كنسب. نعم.
كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه.
ما هو النسب؟ هذا لا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن المنذر، لا أما النسب لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، يعني من الشهادة بالاستفاضة، يعني أن تشهد أن فلانا ابن لفلان. هل هذه الشهادة عن رؤية؟ هل رأيته حين جامع زوجته؟ هل رأيته حين الولادة؟ قطعا لا. فهذا لا خلاف بين العلم إجماع أن لك أن تشهد أن فلانا هو والد فلان أو أنه ابن فلان. متى يحتاج المشهود له الشهادة بالنسب؟ عند المواريث مثلا، عند الميراث، إذا مات الميت فإن القاضي يلزم الورثة بحصر الورثة وبالشهود الذين يشهدون أن ورثة فلان منحصر منحصرون في فلان وفلان وفلانة وفلانة. هذا شهادة بالنسب بالاستفاضة فقط، لا يتأتى العلم فيها البتة برؤية أو سمع. هذا قوله النسب. ويبين عند التوريث نوع القرابة، هذا ابن، هذا أخ، هذا عم، حتى لا قد يكون محجوبا بغيره فلا يرث. والنسب يشتهر بالتهنية، ويشتهر بالعقيقة، ويشتهر بالصلة. نعم. كنسب وموت، موت المورث، مات فلان، هل رآه حينما طلعت روحه؟ لا. وقد يموت اثنان يرث أحدهما من آخر ويشهد أن هذا مات قبل هذا بساعة، بساعتين، بثلاث، بشهر، وهو لا يقطع، لكن بالاستفاضة أن هذا مات يوم كذا وهذا مات يوم كذا، مع أنه لم يرى ملك الموت ولم يحضر الوفاة ولم يحضر الدفن، لكن استفاض الأمر فيشهد بالموت. قال وملك مطلق، كما قلنا في السيارة أو في البيت، يشهد أن هذا السيارة ملك فلان بالاستفاضة، استفاضة أنها لفلان أو العمارة الفلانية لفلان، اشتهر، وضع اسمه عليها، فندق فلان، يشهد به بالاستفاضة، مع أنه لم يحضر عقد البيع حينما اشترى هذه السيارة وهذا البيت. ولذا خص هنا بقوله وملك مطلق، أخرج بالمطلق المقيد، أخرج المقيد الذي يثبت الملك فيه بالشراء أو بالإرث أو بالهبة، فلا تكفي الاستفاضة، لا بد أن يعلم أن فلانا اشتراه من فلان. كذلك النكاح يثبت بالاستفاضة، يثبت النكاح بالاستفاضة، وليس المقصود هنا الإشهاد عند العقد، عند العقد واجب أن يشهد اثنين، لكن يشهد أن فلانا نكح فلانة يثبت بالاستفاضة. لو لم يحضر اثنان عند عقد النكاح، حضر جماعة واستفاض أن فلان تزوج فلانة، فيكفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن لو حضر شهود فهذا يعني أولى بالجواز. ولذا قال رحمه الله ونكاح عقده ودوامه، يعني يشهد أن العقد لا زال النكاح قائما بين فلان وفلانة. لو أراد شخص أن يعقد على امرأة فيأتي شخص يقول لا أشهد أن هذه متزوجة من فلان، كيف تعقد عليها؟ نعم.
ووقف ونحوها.
ووقف، الوقف المقصود به الوقف العام لا الخاص، أن يشهد أن هذه العمارة موقوفة على الفقراء أو على طلاب العلم. أما إذا أراد أن يشهد به على خاص أو أن يشهد بوقف لفلان فلا بد من الشهادة الخاصة بشهادة رجلين بوقف ونحوها. هذه الاستفاضة أيضا ترجم لها البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، أخرج بالقديم الموت الحادث. استفاض عند الناس أن فاطمة بنت محمد وأن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن زينب تزوج عثمان، هذا كله بالاستفاضة الموت القديم، وأن فلانا مات، هذا شيء يشهد به. ويثبت أيضا الرضاع بالاستفاضة، ولذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عقبة بن الحارث وقال أن فلانة زعمت أنها أرضعت زوجتي أم يحيى بنت أبي إيهاب، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، استفاض الأمر واشتهر أنها أرضعت، كأنه قال اعرض عنها ما دام أن الأمر صار فيه رضاعة بينك وبينها اتركها، وفي النساء غيرها غنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعتني وأم سلمة ثويبة، هل كان شهد الإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ ما شهد هذا، رضع وهو صغير. كذلك عائشة حينما دخل عليها أخوها من الرضاع أو عمها من الرضاع ثبت هذا بالاستفاضة أن فلانا رضع من فلانة، فله أن يشهد أن فلانا ابن لفلانة من الرضاع فهو محرم لها مثلا، أو لا يجوز له أن ينكح ابنتها، وهكذا. هذا المقصود بالاستفاضة. ووقف ونحوها، مثل للنحو هذا بقوله
كعتق وخلع وطلاق
قياسا على النكاح، وإن كان في ذكر الطلاق خلاف بينهم، فإن الموفق رحمه الله ما ذكره في المقنع ولا ذكره في لا ذكره في المغني ولا في الكافي كما قال بعض العلم، فبعضهم يفرق، والصواب أنه يثبت الطلاق بالاستفاضة أيضا، فلان طلق فلانا واشتهر. نعم.
ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم.
الشهادة بالاستفاضة معناه أن يأتي إلى القاضي ويقول أشهد أنه استفاض عند الناس أن فلانا زوج فلانة أو أن فلانا رضع من فلانة، هذا استفاضة، لم يرى ولم يسمع، فيشهد بهذا عند القاضي. لكن متى يجوز له أن يشهد؟ إذا اشتهر، ما حد هذه الشهرة؟ أن يخبر به اثنان، قال إلا عن عدد يقع بهم العلم وتحصل بهم الشهرة. ما هو هذا العدد؟ اثنان فأكثر. واختار شيخ الإسلام أن الاستفاضة تحصل ولو بواحد تطمئن إليه النفس، و بعض أهل العلم قال لا يقبل منه أن يقول أشهد بالاستفاضة، بل يجزم يقول أشهد أن فلانا زوج فلانة. طيب هل شهد عن علم، عن رؤية، عن سماع؟ لا، تحمل بالاستفاضة لكن لا يذكرها عند القاضي حتى لا تكون تهمة، والله أعلم. نعم.
ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه.
ذكروا هذه الشروط، قالوا الاحتمال أن القاضي لا يحكم بصحة العقد إذا تبين له الشروط، لأن بعض الشروط قد تختل، فإذا كان العقد عقد نكاح يبين أنه كان برضا الزوجين وبولي وبشاهدي عدل، الشاهد يبين أشهد أن فلانا تزوج فلانا بولي وبشاهدي عدل وبرضا منهما، يبين هذا عند القاضي، لأنه ربما تزوجها بغير ولي، والقاضي لا يصحح مثل هذا النكاح، يكون نكاحا فاسدا عنده فلا يصححه. كذلك في البيوع يقول أشهد أنه اشترى سيارته ب10,000 ريال، لأن احتمال أنه شراها بخمر بمهر بثمن محرم أو بثمن مجهول، فلا يصح العقد، والقاضي لن يحكم بانتقال الملكية إلا إذا كان الانتقال على الوجه الشرعي باجتماع شروط البيع السبعة. فيحتمل أن بعض هذه الشروط متخلف عند العقد فلا يحكم به القاضي، فيذكر الشروط احتياطاً للعقود. نعم.
لاختلاف الناس في بعض الشروط.
نعم.
وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحاً.
ما ليس بصحيح عند الحاكم صحيحاً وهو ليس صحيح عنده. نعم.
وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه.
لا بد أن يذكر هذا لاحتمال عدم التحريم، فإن العلماء مختلفون في العدد، فالقاضي قد يكون من الذين يقولون لا تحريم إلا بخمس، كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول الشافعي، وقد يكون من الجمهور الذين يرون أن التحريم يقع ولو برضعة واحدة، فيذكر هذا للقاضي. ورواية ثالثة عن الإمام أحمد أن التحريم يقع بثلاث رضعات، تقدم معنا هذا في كتاب الرضاع. سواء ويذكر هل مصه من ثديها أو شربه من إناء حلب في إناء ثم أوجر عن طريق الفم، هذا يحرم بالاتفاق. إذا كان صعوطا عن طريق الأنف يحرم عند الجمهور خلاف المالك، فيذكر هذا. قد يكون وضع اللبن حليب المرأة من أنفه والقاضي مالكي لا يرى التحريم مثل هذا، فيبينه الشاهد عند القاضي.
أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها.
ذكر المسروق منه، الاحتمال أن يكون المسروق منه حربيا فلا قطع على من سرق من حربي، ويذكر المال، الاحتمال أن يكون المال غير محترم كآلات اللهو تقدمت معنا في حد السرقة، فيذكر. ويذكر النصاب، يقول كم سرق؟ قال سرق 10 ريالات، هذه ليست نصابا ليس فيها قطع، حتى يحكم ببينه. ويذكر كيف أخرجها، هل هتك سترا أو أن الباب كان مفتوحا، إذا كان الباب مفتوحا حتى لو أخذ نصابا ليست سرقة فلا قطع فيها. ويذكر نوع الحرز، إذا قال أزال القماش عن محل الذهب وأخذ الذهب منه، لا يقطع القاضي بهذه الشهادة، لأن هذا لم يترك الذهب في حرزه، تركه خلف قماش. وهكذا تقدم معنا في هذه المسائل في حد السرقة. نعم.
أو شهد بشرب خمر وصفه.
وصف الخمر وكيفية الشرب، لأنه قد يظن أنه شرب خمرا وهو لم يشرب. بعض يعني في بعض المطاعم يضعون العصيرات في آنية تشبه آنية الخمر في غير في الدول التي تبيح وتستبيح الخمر والعياذ بالله، فيظن أنه خمر وهو ليس كذلك. نعم.
أو شهد بقذف فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال يا زاني أو يا لوطي ونحوه.
فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال باللفظ الصريح، لاحتمال أن يقول له يا قحب أو يا قحبة، هذا لفظ كناية ليس لفظا صريحا في القذف، يبين ما هو لفظ القذف، وهل المقذوف محصنا أو غير محصن، قد يكون فاسقا زانيا، فيبين. نعم.
ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا.
فإن الحد لا يقام على الزاني إلا إذا ذكر الشهود الأربعة، مكانه وزمانه وكيفيته، وأن يشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها، لأن هذا موجب الحد. والزنا يطلق على غير الوطء، قد يطلق على الضم ويطلق على التقبيل ويطلق على النظر، العين تزني وزناها النظر، فقد يشهد عند القاضي يقول أشهد أن فلانا زنى، وهو يقصد أنه زنى بعينه، ويغرر بالقاضي فيجلد أو يرجم وهو لم يزني، حقيقة، الزنا الموجب للحد. كذلك يذكر المزني بها باحتمال أن له في وطئها شبه، كأن يطأ زوج أن يطأ أمة زوجته له فيها شبهة، قد يدرى عنه الحد بالشبهة. هذا إذا اشتبه القاضي، وإلا فالأصل ألا يذكر المزني بها يستر عليها، لكن إذا احتاج القاضي أن يتبين المزني بها سأله. نعم.
وذكر المزني بها وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها.
نعم. لأن الحد لا يثبت إلا به.
ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم.
ما يعتبر للحكم يعني كما لو شهد على قتل، لا بد أن يصف نوع القتل، بما ضربه، هل ضربه بصوت فمات، هذا ستكون الجناية شبه عمد ليس فيها قصاص، ضربه بخشبة كبيرة على رأسه، هذا الخشبة قد لا تقتل لكن ضرب في مقتل، هذا يوجب القصاص. فيصف يذكر ما يعتبر للحكم. نعم.
ويختلف الحكم به في الكل، أي في كل ما يشهد فيه.
نعم. يبين يعني حتى يبين من هو القاتل، من هو المقتول، ولا فلو علم أن المقتول كافر فلا يشهد عند القاضي إذا كان القاضي ممن يقيد المسلم بالكافر، الجمهور لا يقتل المسلم بالكافر، فإذا علم أن القاضي حنفي سيقتل المسلم لا يشهد، لا يشهد على المسلم بالقتل. أما إذا علم أن القاضي سيقضي بالدية للكافر لأولياء الكافر فإنه يشهد. نعم.
ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا.
معنى هذه الجملة أن امتناع الجميع عن الشهادة لا يمنع من قبول شهادة اثنين إذا حضر الكثير ولم يشهدوا ولم يتحملوا، لا يسقط هذا شهادة من شهد، فقد يقع العقد أو الأمر في محفل كبير ولا يدركه إلا اثنان، فإن شهد قبلت شهادتهما. قال ولو شهد اثنان، أخرج بالاثنين الواحد، فلو شهد واحد عن شيء وقع في محفل ولم يسمعه إلا هو فلا تقبل شهادته لعدم اكتمال النصاب. أما إذا شهد اثنان قبلت شهادتهما، وعدم شهادة الباقين لا يرد شهادتهما. هذا هو المقصود بهذه العبارة، هذا في الشهادة. أما في الرواية فتقبل رواية الثقة الواحد ولو شهد معه التحمل الكثير، فأنس رضي الله عنه تحمل قصة الأعرابي حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. ليس لأحد أن يقول الصحابة كانوا في الجمعة وكانوا متوافرين ولم ينقلوا هذا الخبر مع أنس رضي الله عنه، أنس حفظ ونقل، غيره قد لا يغفل وقد يحفظ وينسى وقد يحفظ ولا ينسى لكنه لا يبلغ. ففي الرواية لا يشترط العدد، وأما في الشهادة فلا بد من اثنين، وإن كان المشهود به ماليا فإذا شهد به رجل وامرأتان ولو تحمل في محفل قبلت شهادتهم على ما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا، والأسبوع القادم إن شاء الله في الأحد وفي الثلاثاء والذي بعده نكمل إن شاء الله في الشهادات حتى ننهيها، ونؤجل دروس ما بقي من كتاب الصلاة إن شاء الله إلى العام القادم إن أحيانا الله وإياكم. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإيمان، وأن يتوفانا عليه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ونصرة دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص إن شاء الله. طيب كله في شاء الله، لأن انهينا باب صلاة الجماعة توقف عنده. من هذا يبقى الإقرار إن شاء الله كان حيار الله صلى الله عليه
وسلم. هل يلزم القاضي الشهادة لشخص بين فصول وان هذا شاهد على العدل ولكن لا يريد أن يشهد؟ هل يلزم القاضي الشاهد؟
القاضي علم أن فلان شهد وامتنع عن الشهادة؟ تقدم مع الآن الشهادة أداء الشهادة فرض عين يلزم ويأثم وللقاضي أن يلزمه بأدائه يلزمه لأن هذا واجب عليه ولا يمكن أن يصل حقه المشهود له إلا بها. لكن لو جاء القاضي وقال أنا نسيت فليس القاضي أن يلزمه
يتهرب
أي قد يدعي النسيان أو الغفلة سيأثم قطعا كان كاذبا سيأثم إن كان صادقا فلا يأثم. قد يدعي العياذ بالله الفسق فيقول أنا فعلت كذا وكذا من الكبائر إذا كان خائفا من المشهود عليه فله أن يمتنع شرط الأداء عدم الضرر له أن يمتنع وليس القاضي أن يجبره. لكن إذا تبين القاضي أنه لا ضرر عليه وألزمه والتزم فالحمد لله ما التزم تأول قال نسيت أو كذا فيعرض عن القاضي. لا التسجيل والتصوير يعني بعض الأسئلة ممتازة لو تأتي وتسجل في الدرس كان أحسن. لا لو تكتمونها وترسلونها كان يمكن هذه تكون قرائن لا تثبت بها الحقوق لا التصوير ولا التسجيل ولا تحليل DNA هذه قرائن قد يستفيد منها القاضي لكن لا يحكم بها. احتمال التزوير في الجميع يحتمل تقليد الأصوات ولا لا ويحتمل تركيب الصور بالفيديو ويحتمل الغش والخداع في التحليلات الحمض الديني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمل الشهادة ولذا قال في هلال بن أمية في من قذف امرأته قال انظروا فإن جاءت به أحمش الساقين خدلج الأليتين فهي لمر رويت به فجاءت به على الوصف وتحقق النبي صلى الله عليه وسلم أنها زانية مع ذلك ما رجع. هذه قرينة لماذا لم يرجمها لم يقم عليها حد ما شهد أربعة وما أقرت البينة الشرعية. لا هذه يعني ما هي في مجلس القضاء ما هي في محل النزاع لو جاء نزاع فيمكن الإيراد هذا. الشيخ محمد رحمه الله في الشرع الممتع يقول ذكر له الناس أن في بعض الدول بعد حصول الحادثة يعني القتل حصل في هذا الموضع بعده ولو إلى 7 أيام إذا يأتون ويصورون المكان ويظهر ما كان فيه. لا أدري هل هذا صحيح ولا يعني بعد مضي الحادثة يمكن أن يصور المكان ويبقى فيه ما أدري إشعاع أو بينها. هو ممن قد يميل إلى إثبات الإثبات بالتصوير وكذا لكن الحقيقة أنه مشكل وأظن في قرار من المجمع الفقهي أنه لا يعتمد عليه على التصوير ولا على الدين أي ولا. يعني تكون قرائن إذا احتف بها أشياء تؤيدها قوية وإلا فلا.
موجود هنا الدرس؟